بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: إذا اجتمع السبب، القاعدة الأربعون، إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة عليهما. وحيثما السبب والمباشرة يجتمعا فقدمن الآخرة، كذلك الغرور معها جعلا، واستثنيت أشياء فيما نقلا. فيما نقلا أو فيما نقلا أيضا يمكن أن تقرأ بالضم ويمكن أن تقرأ بالفتح. نقلا يعني صاحب الأصل، وهو السيوطي في الأشباه والنظائر. فهذه القاعدة الأربعون، وهي القاعدة الأخيرة في الباب الثاني الذي عقده الناظم رحمه الله للحديث عن القواعد الكلية التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة. وهذه القاعدة كما ترون تصاغ بهذه الصيغة: إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة. وأيضا يقال: إذا اجتمع الغرور والمباشرة قدمت المباشرة. والاجتماع المقصود به هنا هو التعارض، إذا اجتمع على سبيل التعارض، بمعنى أننا إما أن نضيف الحكم إلى السبب وإما أن نضيفه إلى المباشرة. والسبب كما أخذنا في أصول الفقه هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم لذاته. كما عرفنا مثل دخول الوقت، يلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة، ويلزم من عدم دخول الوقت عدم وجوب الصلاة. فهذا هو المقصود بالسبب. لكن هنا المقصود بالسبب هو ما يؤدي إلى الفعل بواسطة، ما يؤدي إلى الفعل بواسطة، بمعنى أنه لا تنشأ عنه الأفعال مباشرة، وإنما يتحقق الفعل بواسطة غيره. والمباشرة هي ما يقع به الفعل مباشرة، أو ما يترتب عليه الأثر مباشرة بدون واسطة ولا نيابة فعل آخر، مثل الإتلاف. الإتلاف أحيانا قد يقع بسبب مباشر، وهو الدفع مثلا، دفعه في الحفرة فقتله، فهذا الإتلاف وجد بواسطة هذا الفعل مباشرة دون أن تكون هناك واسطة من فعل آخر. لكن السبب هو الفعل الذي يؤدي إلى وقوع التلف، ولكن بواسطة فعل آخر، مثل حفر الحفرة. فلان حفر حفرة أو حفر بئرا، ثم جاء شخص ثالث فدفع رجلا في هذه الحفرة أو في هذه البئر فمات بسبب ذلك. فهنا حفر الحفرة سبب، ولكن الوصف المباشر لوقوع هذه المفسدة هو الدفع. فإذا السبب هو ما ينشأ عنه الفعل ولكن بواسطة فعل آخر، وأما المباشرة فهي ما يقع عنه الفعل مباشرة بدون واسطة. فهذه القاعدة تقول بأنه إذا اجتمع السبب والمباشرة، يعني تعارض الأمر بين إضافة الحكم إلى السبب أو إضافته إلى المباشرة، ففي هذه الحالة يضاف الفعل أو يضاف الحكم إلى المباشرة وليس إلى السبب. لماذا؟ لأن المباشرة أقوى أثرا في وجود الفعل، وأقرب إلى وجود الفعل من السبب. والأصل أن الأحكام إنما تضاف إلى أسبابها المؤثرة أو عللها المؤثرة فيها. ولا شك أن المباشرة هنا أقوى تأثيرا في وجود الفعل، أقوى تأثيرا في وجود الفعل، فلهذا يضاف الفعل هنا إلى المباشرة ولا يضاف إلى السبب، لأنه لا يلزم من وجود السبب وجود الإتلاف، يعني لا يلزم من حفر البئر أن يموت فيها إنسان، لا يلزم من حفر حفرة في الطريق أن يسقط فيها إنسان، فالسبب هنا لا يلزم منه وجود هذا التلف، ولكن وجوده هو شرط في الإتلاف الحاصل، وإنما الإتلاف نشأ من الدفع مباشرة، فالحكم هنا إذن يضاف إلى المباشر. هذا معنى قوله إذا اجتمع السبب أو إذا اجتمع وحيثما السبب والمباشرة يجتمع فقدمن الآخرة، يعني المباشرة. كذلك الغرور معها جعلا، أي كذلك الغرور، الغرور بمعنى التغرير، إذا اجتمع التغرير مع المباشرة، يعني أحدهما غرر بالطرف الآخر، كما لو غرر ولي المرأة مثلا رجلا بنكاح امرأة معيبة فيها عيب ولم يبين عيبها ولا هي بينت عيبها، فهذا تغرير. والتغرير هو يعني أن يكون الشيء ظاهره السلامة ولكن يعني باطنه على غير ذلك. فكذلك إذا اجتمع التغرير مع المباشرة يضاف الحكم إلى المباشرة أيضا للعلة نفسها، وهي أن المباشرة أقوى تأثيرا من السبب الذي تخلل بين الفعل وبين أثره. وبناء على هذه القاعدة فرعوا فروعا مختلفة، منها ما أشرت إليه، لو حفر بئرا ثم وقف عليها إنسان فدفعه ثالث، فالضمان هنا ليس على حافر البئر وإنما على الدافع، الشخص الذي باشر هذا الفعل. كذلك قالوا فيما لو أطعم الغاصب صاحب المال ماله الذي غصبه منه، يعني غصب منه مالا ثم ذهب المغصوب إلى الغاصب ضيفا عنده فقدم له المال المغصوب ضيافة فأكله. طبعا إذا كان عالما به فلا إشكال أن الغاصب لا يضمن في هذه الحالة، لأن الشخص الآكل أو المالك عرف أن هذا ماله وأكله برضا نفس فيكون إقرارا منه. لكن ما هو الحكم فيما لو جهله وما درى أن هذا جاب له ذبيحة وهي الشاة التي سرقها منه، ولكن ذبحها وقدمها له ضيافة فأكله؟ فهنا بعض الفقهاء منهم الشافعية يرون أن الغاصب لا يضمن في هذه الصورة. لماذا؟ لأن المباشرة مقدمة على السبب، وهو قد باشر إتلاف هذا المال بأكله، ثم قالوا منفعة هذا الأكل عائدة إليه، يعني المنفعة من أكلها عادت إلى صاحبها، فلهذا لا يرون الضمان فيها. لكن بعض الفقهاء يرون الضمان في هذه الصورة باعتبار أنه هو الذي غرر صاحب المال وما أخبره بأن هذا ماله، فكان على الأصل، وهو أن الضمان على الغاصب في هذه الصورة. كذلك قالوا من طلب من غيره أن يقتل معصوم الدم أو يسرق ماله، الآمر إذا طلب من شخص آخر فقال له اسرق مال فلان أو اقتل فلانا، فهنا في هذه الحالة القاعدة إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة، فالقصاص هنا أو القود أو الحد على المباشر للقتل أو السرقة لا على الآمر، إلا في حالة ما إذا كان كان هذا الواسطة يعني مكرها إكراها إلجائي، أو كان غير مكلف. لو كان مكرها إكراها ملجأ، قالوا مثل ما لو أخذ شخصا ورماه على شخص آخر فمات الثالث. فهنا لا نقول الحكم يضاف للمباشرة وهو الشخص المرمي هذا، لأنه كان مكرها لا يملك أصلا الاختيار في دفع التلف عن الشخص الثالث، مثل ما يحدث في بعض الحوادث السيارات. يعني أحيانا قد يكون السبب طرفا ثالثا، ولكن المصدوم هذا يفقد السيطرة على سيارته، فلا يملك دفع المفسد عن الشخص الآخر الذي أصيب في هذا الحادث، فصار كالمكره الملجأ. فالضمان هنا يكون على الأول وليس على السبب وليس على المباشر. كذلك إذا كان غير مكلف، كما لو أخذ يعني معصوما ورماه في قفص مع الأسد أو مع السبع، فأكله السبع أو الأسد، هنا لا نقول والله اجتمع السبب والمباشرة وخذ الضمان من الأسد، إنما يضاف الحكم في هذه الصورة إلى السبب. لكن الأصل كما جاء في القاعدة، إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة. قال: كما إذا غصب، واستثنيت أشياء فيما نقل أو نقل، كما إذا غصب. كما، وفي بعض النسخ الخطية منها بدل كما، منها إذا غصب شاة وأمر شخصا بذبحها ولم يدر الغرر، فالغاصب الضمان يستقر عليه بالقطع إذا يغر. بدأ في سرد المستثنيات من هذه القاعدة، وأن هناك مسائل تستثنى من هذه القاعدة ويضاف الحكم فيها إلى السبب وليس إلى المباشر. المثال الأول قال: إذا غصب شاة لغيره ثم أمر جزارا بذبحها، وهذا الجزار يجهل أن هذه الشاة مغصوبة فذبحها، فهنا الضمان يجب على الغاصب وليس على الجزار الذي ذبح، لأنه فعل أمرا جائزا ولم يكن يعلم أن هذه الشاة مغصوبة وأنها مال غيره. أما إذا كان عالما بذلك فالحكم يضاف إلى المباشر على ما جاء في القاعدة. كذلك يقول: كذا إذا أسلم زائدا على مستأجر لحمله فحمل مؤجر جهله فتلفت ضمنها مستأجر كما ثبت. مؤجر، هذا الأحسن أن يكون بالفتح وليس بالكسر. من الصور المستثنات: إذا استأجر إنسان دابة ثم جاء إلى الحمال وقال له: حمل هذا المتاع أو هذه البضاعة على ظهر هذه الدابة، وكانت هذه الحمولة زائدة عن طاقة هذه الدابة، فجاء الحمال وحمل هذه البضائع وهذه السلع على ظهر هذه الدابة المسكينة فتلفت وهلكت بسبب الحمل. فهنا في هذه الحالة الضمان إنما هو على المستأجر الذي استأجر الشخص هذا، واستأجر الدابة، استأجر الشخص للتحميل واستأجر الدابة هذه، فالضمان عليه لأنه هو الذي نشأ عنه أو تسبب عنه هلاك هذه الدابة، وليس الضمان على الحمال، لأن الحمال يجهل أن هذه الحمولة يعني يتسبب منها هلاك هذه الدابة، إلا إذا كانت يعني الزيادة فيها واضحة جدا لا تخفى على أي أحد أن هذه الحمولة لا يمكن أن تحتملها، ومع هذا حملها، فهو منزل منزلة العالم ولا يقال هذا جاهل به. لكن إذا كان جاهلا وكانت الحمولة مما قد يدخلها الاجتهاد، فإنه لا يضاف إليه الضمان ولا يعتبر هو المباشر للتلف، وإنما يضاف الحكم إلى المتسبب، إلى المستأجر في هذه الصورة. وهذا استثناء من القاعدة لأن الحكم هنا أضيف إلى السبب وليس إلى المباشر. ثم قال: وحيثما أفتاه بالإتلاف أهل فأخطأ فالضمان وافي على الذي أفتى بلا خفاء فاحذر من الخطأ في الإفتاء. في بعض النسخ الخطية على الذي أفتى بلا أخطاء، أحسن بلا خفاء. كذلك يقول من الفروع المستثنات من هذه القاعدة خطأ المفتي. المفتي إذا أفتى زيدا من الناس بما فيه إتلاف لمال أو لنفس، قال له فلان مرتد يجوز قتله مثلا، فذهب هذا وقتله، أو قال له المال الفلاني هذا يعني مال حرام يجب إتلافه، ثم بعد ذلك استبان خطأ المفتي، بان لنا أن الفتوى غير صحيحة، وأن هذا الشخص مثلا لم يكن مرتدا، أو أن هذه المال لم تكن محرمة لعينها، فتبين خطأ المفتي. فهنا يقول الناظم: إذا أخطأ المفتي وكان أهلا، كان أهلا يعني للفتوى، يعني كان من أهل الفتوى من أهل العلم الذين توافرت فيهم شروط الإفتاء، فقال ففي هذه الصورة يضمن المفتي. وهذا استثناء من القاعدة، لأن الأصل أن الحكم يضاف إلى المباشر وليس إلى السبب، والذي باشر الإتلاف هو هذا المستفتي. ولكن في هذه الحالة قالوا إذا كان المفتي أهلا الضمان عليه وليس على المستفتي. طبعا هذا يقيده العلماء خاصة الحنابلة أنه إذا يعني بان خطأه بمخالفة الدليل القاطع، بمعنى أن الخطأ هنا خطأ غير معتبر شرعا، وهو الخطأ بمخالفة الأدلة القطعية، هنا في هذه الحالة يضمن المفتي لأنه مقصر، أولا مقصر في الاجتهاد فأفتى بما يعارض الأدلة القطعية. ونحن قد عرفنا في القاعدة السابقة أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، لكن ما هو الحكم إذا كان المفتي غير أهل، إذا كان المفتي غير أهل للفتية؟ فهنا عند الشافعية قالوا الأصح أن الضمان على المستفتي وليس على المفتي. لماذا؟ قالوا لأنه هو الذي قصر في الاستفتاء، المسؤولية عليه، لأنه جاء فاستفتى من ليس بأهل للفتية، ولهذا جعلوا الضمان عليه. لكن الواقع أن يعني أن الضمان إذا وجب على المستفتي بسبب التقصير، فالتقصير أيضا هو موجود من المفتي غير المؤهل، هو مقصر من ناحية أنه غرر بالمستفتي فتصدى لما لا يحسن، مثل الطبيب الذي يفتح عياده لا يعرف الطب ويعالج الناس، فهو غرر بالناس. كذلك هنا الذي أفتى وهو ليس بأهل للفتية أيضا التقصير وجد منه، ولهذا كان المقتضى التعليل أن يضمن أيضا المفتي في هذه الحالة، ويكون الضمان عليهما جميعا، هذا لتقصيره وهذا أيضا لتقصيره. ويشهد لهذا الحديث الحسن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالضمان. وهذا تطبب يعني، طبعا الصيغة هذه تدل على أنه ليس بطبيب، أن صيغة تفعل تدل على إيش؟ على التكلف في لغة العرب، تطبب يعني تكلف الطب وهو لا يحسنه فهو ضامن. كذلك هذا الذي جعل نفسه مفتيا وهو ليس أهلا لذلك، فهذا أيضا يجب عليه الضمان، بمقتضى التعليل الذي ذكروه في المستفتي هذا مقصر وهذا مقصر، وبموجب هذا الحديث وبعمومه عندما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الضمان على هذا الشخص المتطبب، كذلك الحكم في المفتي، يعني المفتي مثل الطبيب في هذه المسألة، إن كان أهلا فلا ضمان عليه إلا إذا خالف القطعيات والأمور الواضحة، وأما إن كان غير أهل فيلزمه الضمان لأنه مقصر بسبب تصدي لما لا يحسنه من الأقوال والأعمال، ويكون قد ضرر بالناس في تصديه للفتية فيتحمل ما ترتب على فعله هذا من الفساد والهلاك، مثل الطبيب إذا أعطى دواء وصف دواء للمريض ثم بان خطأ هذا الدواء، فإذا كان الطبيب أهلا ولم يخالف شيئا قطعيا عند الأطباء فلا يضمن، كما قالوا في الحاكم وفي القاضي، القاضي إذا أخطأ ونشأ عن خطأه تلف، أو الإمام إذا أخطأ ونشأ عن خطأه تلف، فإنه لا ضمان عليه وإنما يعني يعوض هذا التلف من بيت المال، بل المفتي أولى، المفتي أولى بعدم الضمان من القاضي والإمام. لماذا؟ لأن الإفتاء غير ملزم والفتوى غير ملزمة، لكن المكلف هو الذي التزم هذه الفتوى التي سمعها، بعكس حكم القاضي، حكم القاضي ملزم، فإذا كان القاضي لا يضمن في هذه الصورة إذا لم يخالف القطعيات، فكذلك المفتي من باب أولى أنه لا يضمن إذا لم يخالف القطعيات، لكن إذا خالف القضايا القطعية أو أفتى وهو ليس بأهل الفتوى فالصواب أنه يتحمل ما نشأ عن هذا من الضمان. وأما القول الذي أشار إليه فهذا قول بعض الشافعية، وقال به ابن حمدان من الحنابلة أيضا، ولكنه قول يعني مهجور عند جمهور أهل العلم، وهم يرون أن المفتي إذا أفتى وهو ليس بأهل فإنه يضمن ما نشأ عن فتواه من الإتلاف. ثم قال: ويضمن الإمام حيثما أمر ظلما لجاهل بقتل إن صدر. كذلك من المسائل المستثنات إذا أمر الإمام أو السلطان الجندي أو الجلاد أمر أو السياف أمره أن يقتل فلانا وكان هذا الأمر ظلما بينا، ولكن الجندي هنا أو الجلاد أو السياف لا يعرف أن هذا مظلوم وجهل الحقيقة وظن أنه يستحق هذه العقوبة، فهنا الضمان على الآمر، على الإمام وليس على السياف الذي باشر، وهذا استثناء من القاعدة، لأن الأصل أن الحكم هنا كان ينبغي أن يضاف إلى المباشر وهو السياف الذي قتله، ولكن لما كان جاهلا معذورا شرعا أضيف الحكم إلى السبب. وحيثما وقف ضيعة على قوم فبانت مستحقة فلا يضمن إلا واقف للغلة وتم نظم الأربعين جملة. وفي بعض النسخ يضمن إلا واقف للعلة وتم نظم الأربعين جملة. كذلك من المسائل المستثناة مسألة وقف الضيعة، الضيعة هي المال غير المنقول، المال الذي لا يقبل النقل مثل الأرض، مثل العمارة، البناء، الشجر، هذه الأموال تسمى بالضيعة في لغة العرب، وإن كانت الضيعة تطلق على الحرفة أيضا، ويقال ما ضيعتك يعني ما حرفتك، وسميت ضيعة لأن الإنسان يضيع إذا ضيع حرفته، الإنسان إذا قصر في حرفته وأهملها ولم يعمل بها فإنه يعرض نفسه للضياع. كذلك هذه الدور والمزارع هذه تسمى ضيعات لأنها لأنها إذا لم يتعاهدها الإنسان ولم يقم بمصالحها فإنها تضيع. مع أن بعض مشايخنا يعني كانت عنده مزرعة ويقول الضيعة ضيعة، يعني الضيعة تضيع صاحبها. لماذا؟ قال لأنها تشغل الإنسان، تشغل الإنسان عن العلم والتعليم، وتحتاج دائما إلى التعهد والرعاية. فالضيعة هي الأموال يعني غير المنقول. فهنا يورد هذه المسألة في المستثنيات فيقول لو وقف واقف ضيعة، مزرعة أو عمارة أو بيتا أو دارا وقفها لأناس، ثم بعد ذلك تبين أنها مستحق، بانت مستحقة، بمعنى بانت أن هذه الأرض ليست ملكا لفلان الواقف وإنما هي ملك لغيره، ولكنه أوقفها إما خطأ أو عدوانا، يعني سلبها من أناس آخرين ثم أوقفها. فهنا في هذه الحالة الضمان يكون على الواقف وليس على الذين صرفوا الغلة. الغلة يعني الخراج والثمرة التي دخلت عليهم من الوقف، فهؤلاء استفادوا من الغلة وأكلوها وصرفوها في مصالحهم ثم بانت مستحقة لآخرين، فمن يرد الحق للآخرين؟ هنا كان مقتضى القاعدة أن يضاف الحكم إلى المباشر، إلى الفقراء الذين صرفت لهم غلة الوقف، ولكن لا، في هذه الصورة تستثنى من القاعدة ويكون الضمان على الواقف. لماذا؟ لأنه هو الذي غرر بهؤلاء وأوقعهم في هذه المشكلة. أو للعلة، يعني يكون الضمان على الواقف لعلة التقصير، لأنه هو المقصر في هذا، لأنه لا يملك هذه الضيعة ومع هذا أوقفها. وتم نظم الأربعين جملة، يعني هذه نهاية القواعد الأربعين التي وعد بها، وذكر أنها قواعد تدخل تحتها ما لا يحصى من الجزئيات. ثم شرع في الباب الثالث والأخير، فقال الباب الثالث في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفروع وهي 20 قاعدة. قال وهاك 20 من القواعد تحقيقها من أعظم الفوائد، وهي القواعد التي فيها اختلف، والقول في ترجيحها لم يأتلف، ولم يسغ إطلاقه للخلف في فروعها وعدم التألف. هذا الباب الثالث والأخير في النظم، وهو الباب الذي خصصه المؤلف رحمه الله تبعا للسيوطي في القواعد المختلف فيها، والتي لا يطرد فيها الترجيح، لا يطرد فيها الترجيح، يعني لا يقال بأن الترجيح فيها كذا وكذا ويعطى حكم مطلق ومضطرد مثل القواعد السابقة التي سبق ذكرها. القواعد السابقة الحكم فيها يعني مضطرد أو أغلبي، وتخرج بعض المستثنيات منه، لكن هنا يقول هذه القواعد لا يحكم فيها بحكم عام، وإنما يختلف الترجيح فيها بحسب الفروع الفقهية الداخلة فيها. فرب فرع نرجح فيه أحد القولين، والفرع الآخر نرجح فيه القول الآخر. فيقول بأن تحقيق هذه القواعد ومعرفتها من أعظم الفوائد. والحقيقة يعني هو سماها قواعد، بعضها قد يصدق عليه لفظ القواعد، ولكن بعضها هو من باب ما اصطلح عليه الفقهاء بالضوابط، ليس بالقواعد إنما بالضوابط، وهي الأمور الكلية التي ترجع إلى باب واحد من أبواب الفقه ولا تدخل سائر الأبواب. فبعض ما سيذكره لا يصدق عليه أنه قاعدة، ولكن في الاصطلاح هو ضابط من الضوابط الفقهية، لأنه يختص بباب معين من أبواب الفقه. وهي القواعد التي فيها اختلف، والقول في ترجيحها لم يأتلف، ولم يسوغ إطلاقه، يعني لا يسوغ إطلاق الترجيح في هذه القواعد للخلاف في فروعها. ثم يقول بعد ذلك: والجزم في بعض الفروع ربما بأحد الشقين جاء فعلما. هذا البيت في يعني فيه قراءة ثانية في بعض النسخ الخطية، جاء فيه وربما بأحد الشقين في بعض الفروع الجزم جاء فاعرفي، وربما بأحد الشقين في بعض الفروع الجزم جاء فاعرفي، ولكن الضبط للمذكور يعني أحسن وأسهل وأوضح. والجزم في بعض الفروع ربما بأحد الشقين جاء فاعلما، لكنه في البعض منها وأنا. يعني يقول بأن هذه الفروع الفقهية أحيانا قد نجزم فيها بالحكم، يجزم فيها بأحد الشقين، يعني بأحد الشقين في القاعدة، قد نجزم في بعض الفروع بحكم من الأحكام ونرجحه على الآخر جزما، ولكن هذا يقول ليس عاما في كل هذه القواعد وإنما في بعضها. ثم يقول: وأنا أشير نحوه لمن تفطن. وأنا يعني أنا هذه التعريفية، ليست أنا الإبليسية كما يقولون. أنا الإبليسية لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولهذا الناس بعض الناس لما يتكلم يقول: وأنا وأعوذ بالله من أنا. طبعا أعوذ بالله من أنا الإبليسية، ولكن ليس من مطلق أنا، أن أنا الله تعالى قال عنها: إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فأنا التعريفية لا بأس بها، وهي المقصودة هنا، وليست أنا التي هي للفخر والاستعلاء والكبر. فيقول هنا: وأنا أشير نحوه لمن تفطنا، وقد جعلت كل جنس منها. هكذا عندكم، لكن الصواب كما في المخطوطات: وقد جعلت كل خمس منها. ذا الجنس خمس منها في ضمن فصل لا يزيد عنها، فانحصرت إذن فصول الباب أربعة، والشكر للوهابي. أربعة بالنصب على أنها حال، أو أربعة على أنها خبر مبتدأ محذوف، هي أربعة. هو يشير إلى أنه أضاف هذه الطريقة، وأن هذه القواعد العشرين قسمها إلى أربعة أبواب، وجعل في كل باب خمسا من القواعد، فكل خمس من القواعد جعلها تحت باب واحد من باب التيسير والتسهيل، وهي أربعة أبواب، وتحت كل باب خمس قواعد، فهذه عشرون قاعدة. وإنما فعل هذا من باب التيسير والترتيب. الفصل الأول يقول: القاعدة الأولى: قالوها للجمعة ظهر قصرت، أو بل صلاة بحيال هاجرت، فيها كما قد نقلوا قولاني، وقد يقول بعضهم وجهاني، ومسلك الترجيح فيه ما اختلف، للخلف في فروعها وما اتلف. هذه القاعدة الأولى، وهي ضابط حقيقة كما ذكرت لكم، لأنها مختصة بباب محدد وبمسألة معينة، وهي صلاة الجمعة، تختص بصلاة الجمعة. هل صلاة الجمعة هي ظهر مقصورة، أو هي صلاة بحيالها؟ يقصد صلاة بحيالها يعني صلاة مستقلة،